قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الواحد في علاه المعبود في أرضه وسماه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى هداه المتبع لمنهج ربه ورضاه، وعلى آله الذين منهم علي وبناه الحسن والحسين سبط رسول الله وريحانتاه، وعلى أصحاب الأبطال الأباه. وبعد، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الحسن والحسين في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف شارك في الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا. ثم لما نزلت الفتنة بعثمان رضي الله عنه كان الحسنان من المدافعين عنه والمنافحين، حتى جرح الحسن والحسين وحملا إلى دارهما مكلومين مجروحين. أما حالهما في خلافة أبيهما علي رضي الله عنه فقد كان ذراعيه ويديه ووزيريه ومستشاريه. أيها الإخوة، بعد أن قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلما وعدوانا على أيدي الخارجين المارقين الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة وقبائل متباينة لا سابقة لهم ولا أثر خير في الدين، أدرك المهاجرون والأنصار خطورة الوضع وحاجة الناس إلى خليفة يلم شملهم ويدير أمورهم، فاتجهت الأنظار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لم يطلب لنفسه البيعة ولم يكن حريصا على الخلافة، فأتى داره فدخلها وأغلق بابه فأتاه الناس فضربوا عليه الباب وقالوا له إن عثمان قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك، فاعتذر علي عن قبول الخلافة بقوله إني لكم وزير خير لكم مني أمير، فقالوا لا والله ما نعلم أحق بها منك، قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني، قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس كما جاء في كتاب السنة الخلال بإسناد حسن وفي نهج البلاغة. لقد دخل علي في البيعة بعد شدة ومعارضة عندما ناشده الصحابة في حفظ بقية الأمة وصيانة دار الهجرة مغلبا مصلحة الأمة لا مصلحة الفرد، وخوفا من ازدياد الفتن وانتشارها، حتى قال ولوني وأنا كاره ولولا خشية على الدين لم أجبهم كما جاء في تاريخ الطبري. فقام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بمبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة، وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت، فهو أقدمهم إسلاما وأشرفهم منزلة وأقربهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبا وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديا وسمتا وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرهم مناقبا وأفضلهم سوابقا، فكان رضي الله عنه متعينا للخلافة دون غيره، فبايعه كل الصحابة في المدينة بطريقة الاختيار ولم يتخلف منهم أحد، فانعقد الإجماع على وجوب أحقيته بإمامة الأمة، وقد جاءت بيعة علي رضي الله عنه على قدر في وقتها ومحلها. بعد مبايعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه دخل المسلمون في أزمة جديدة، والتي تمثلت في الموقف من قتلة عثمان رضي الله عنه. فالصحابة جميعا ومن تابعهم متفقون على وجوب الاقتصاص ممن تجرأ على سفك دم الخليفة، لكنهم تباينوا في آرائهم واختلفوا في اجتهاداتهم حول الوقت الأمثل والأسلوب الأفضل للاقتصاص من أولئك القتلة. فتشكلت عندئذ أربع اتجاهات. الاتجاه الأول فيرى أن العمل الأول الذي ينبغي أن توجه له الجهود هو توحيد كلمة المسلمين وتأليف قلوبهم ورص صفوفهم وإرجاع الأمن الذي كاد أن يفقد، ثم يأتي بعد ذلك النظر في تنفيذ القصاص من أولئك القتلة، لأن الأمر يحتاج إلى تحقيق دقيق. فالقتلة غير معروفين بأعيانهم، وبعضهم قد هرب من المدينة عقب قتل الخليفة مباشرة، فالاستعجال حينئذ في تنفيذ القصاص والحالة هذه سيؤدي إلى محالة، إلى حرب طاحنة يذهب فيها كثير من الأبرياء. ويمثل هذا الاتجاه خليفة المسلمين الجديد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشطر كثير من أهل الأمصار. الاتجاه الثاني يرى أن أول عمل يجب على الأمة مباشرته هو إيقاع القصاص بقتلة عثمان رضي الله عنه، وهذا الاتجاه يمثله منذ البداية جماعة من الصحابة كمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص وعمر ابن عبسة وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله تعالى عن الجميع، وجماعة من التابعين كأبي مسلم الخولاني وشريك بن خباشة. ورفض هؤلاء بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما الاتجاه الثالث فقد بايع علي بن أبي طالب كخليفة للمسلمين، ثم نادى بالإصلاح بين المسلمين، ورأى أن أهم مقومات هذا الإصلاح القيام بمعاقبة قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقود هذا التيار الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن معهم. أما التيار الرابع فقد رأى أن ما يحصل بين المسلمين هو فتنة، فآثر اعتزالها وعدم الدخول في شيء من تبعاتها، وهذا التيار تبناه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. فقد روي بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم غير 100، بل لم يبلغوا 30، كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير. ومن أشهر الصحابة الذين تبنوا هذا الموقف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو بكرة وأبو مسعود البدري ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عن الجميع. وبعد مضي 4 أشهر من استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج إلى البصرة كل من الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، حيث يوجد بعض قتلة عثمان هناك، خرجوا ومعهم مشروع لإصلاح ما جرى بين المسلمين، حيث رأوا أن أول خطوات نجاح هذا المشروع هو السعي للاقتصاص من قتلة عثمان الذين هم سبب هذا الخلاف الذي حصل بين المسلمين. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يكن لديه مانع من قتل قتلة عثمان، لكن علي رضي الله عنه كان يرى تأجيل هذا الأمر حتى تستقر الأوضاع، فلحقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى البصرة. أقول كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حريصا على أن يقضي على هذه الفرقة والفتنة بالوسائل السلمية، ويجنب المسلمين شر القتال والصدام المسلح بكل ما أوتي من قوة وجهد. وكذلك الحال بالنسبة لطلحة والزبير، وقد اشترك في محاولات الصلح عدد من الصحابة وكبار التابعين، وكان من أشهرها محاولة القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، فقد حاور طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم، وقد تأثروا بما طرح، وسألت عائشة رضي الله عنها القعقاع عن رأيه في أمر قتلة عثمان، فماذا قال القعقاع؟ قال القعقاع: هذا أمر دواؤه التسكين، ولا بد من التأني في الاقتصاص من قتلة عثمان، وإن أنتم بايعتم عليا واتفقتم معه كان هذا علامة خير وتباشير رحمة وقدرة على الأخذ بثأر عثمان، وإن أنتم أبيتم ذلك كان هذا علامة شر وذهابا لهذا الملك، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا، ولا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا له، فيصرعنا الله إياكم، ويم الله، إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله حجته من هذه الأمة. بعد هذا الكلام اقتنع القوم بما قاله القعقاع ووافقوا على دعوته للصلح، وقالوا له: أحسنت وأصبت المقالة، فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر إن شاء الله. وفعلا عاد القعقاع إلى علي في ذي قار وقد نجح في مهمته، وأخبر عليا بما جرى معهم، ففرح علي بذلك وأوشك القوم على الصلح. وبعدها جرت عدة لقاءات بينه وبين طلحة والزبير رضي الله عنهم، فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلح وترك الحرب، فافترقوا على ذلك، ورجع علي إلى عسكره، ورجع طلحة والزبير إلى عسكرهما، وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما، وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه، وكادت الأمور أن تستتب، فبات الناس على نية الصلح والعافية، وبات السبئيون بشر ليلة، وهم أتباع عبد الله بن سبأ، وفيهم قتلة عثمان الذين أثاروا الفتنة، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهم يمكرون ويحاولون إشعال الفتنة بين الفريقين، حتى تكلم عبد الله بن سبأ وهو المشير فيهم، فقال: إذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال بينهم، فاجتمعوا على هذا الرأي بإنشاب الحرب بين الفريقين في السر، فمكروا وأشعلوا الفتنة بين الفريقين، فكانت وقعة الجمل سنة 36 للهجرة. كانت خطة ابن سبأ وأتباعه مبنية على تبييت الهجوم غدرا على جيش البصرة، فهاجم مجموعة من السبائيين جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش وفروا، فقام أهل البصرة بالدفاع عن أنفسهم ظانين بأن جيش الكوفة قد خانوا ما جرى بينهم من الصلح، فرد عليهم أهل الكوفة، وبدأت المعركة على صورة مناوشات في البداية، ثم اشتعلت الحرب بين الطرفين، وكل طائفة كانت تظن أن الأخرى هي التي بدأتها بالقتال، واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، فكانت كلتا الطائفتين مدافعة عن نفسها ظانة أن الأخرى هي التي خانتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يجب الانتباه إليه بأن كبار الصحابة لم يدخلوا في القتال يوم الجمل، بل حاولوا إيقاف الجيشين عن القتال ولكن لم يفلحوا. لماذا؟ لأنها الحرب، والحرب والعياذ بالله إذا اشتعلت نيرانها شق بعد ذلك إطفاؤها. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الإخوة، وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى نادى منادي علي رضي الله عنه ألا يجهزوا على جريح، ولا يتبعوا مدبرا، ولا يدخلوا دارا، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، وليس لجيشه من غنيمة إلا ما حمل إلى ميدان المعركة من سلاح، وليس لهم ما وراء ذلك من شيء. ونادى منادي أمير المؤمنين في من حاربه من أهل البصرة من وجد شيئا من متاعه عند أحد من جنده فله أن يأخذه، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. قد خسر المسلمون في هذه الواقعة جملة من رجالاتهم، وعلى رأسهم الصحابيان الجليلان الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. وموقعة الجمل فتنة سلم الله تبارك وتعالى منها سيوفنا، فنسأله أن يسلم منها ألسنتنا، كما نسأل الله لكل الصحابة الرضوان والمغفرة. أما عن عدد القتلى في موقعة الجمل فإن الروايات قد اضطربت كثيرا في ذلك، فذكرت بعضها أن عدد القتلى بلغ 20,000، وواضح أن فيها مبالغة كبيرة، لأن عدد الجيشين بأكمله كان حول هذا العدد أو أقل. وفي رواية أخرى 15,000، 5,000 من أهل الكوفة و10,000 من أهل البصرة، والروايتان ضعيفتان. وذكر المسعودي أن هذا الاختلاف في تقدير عدد القتلى مرجعه إلى أهواء الرواة، ولذلك الراجح والله أعلم بأن عدد القتلى في موقعة الجمل لم يتجاوز 200، كما ذكر ذلك صاحب كتاب استشهاد عثمان وقعة الجمل. ومما نراه مؤشرا على قلة عدد القتلى في هذه المعركة أن القتال لما وقع لم يدم سوى وقت قصير جدا، حيث بدأت معركة الجمل بعد الظهر وانتهت قبيل مغيب الشمس من اليوم نفسه. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن موقف الصحابة رضوان الله عليهم مما جرى في تلك الحادثة المؤلمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.